امرأة في الثلاثينيات من عمرها، الأوراق تشير إليها باسم ملاك محمد من محافظة حجة في اليمن. هذه المرأة يعني عاشت واقعاً طويلاً من التعنيف، وتطرد مراراً وتكراراً إلى فناء المنزل الخارجي في ليالي الشتاء الباردة، ومعها طفلها الوحيد الذي بالكاد يبلغ 3 سنوات.
يا إلهي، قسوة بالغة فعلاً.
بالضبط، ورغم وجود شهود على كل هذا العذاب الممنهج، عندما تقرر أخيراً اللجوء إلى القضاء بحثاً عن أبسط حقوق الإنسان وهو الأمان، تأتي صدمة غير متوقعة.
قرار المحكمة.
نعم، القاضي وهو ينظر في الأوراق يرى أن، وهذا اقتباس من القضية، الضرر الواقع عليها ليس سبباً كافياً للفسخ.
يعني يطلب منها العودة ببساطة؟
يضعها أمام خيارين أحلاهما مر، إما العودة القسرية لبيت لا يرحم، أو أن تشتري حريتها حرفياً برد المهر الذي دفع لها في بداية الزواج قبل سنوات طويلة.
محلية هنا، بل عن انعكاس لخلل منهجي.
تقصدين في كيفية تقييم الأنظمة القانونية للأمور؟
100%. الأنظمة تبدو وكأنها مصممة لتجاهل الجهد غير المادي للمرأة داخل مؤسسة الأسرة، وتقييم العلاقات من خلال عدسة مالية بحتة ومجحفة.
حسناً، دعونا نفكك هذا الموضوع. الهدف من هذا التحليل المعمق اليوم هو الغوص في هذا التناقض الصارخ بين النصوص القانونية والعدالة الحقيقية.
صحيح، ولدينا مصادر ممتازة لهذا النقاش.
نعم، نعتمد اليوم على حزمة متنوعة. لدينا تحليل قانوني مفصل من المحامية أمل الصبري حول قانون الأحوال الشخصية اليمني، وورقة بحثية اجتماعية للدكتورة إلطاف الأهدل ترصد التداعيات النفسية، وأخيراً دراسة مقارنة للخبير سمية السباعي تفتح نافذة على تجربة مغربية.
مجموعة غنية جداً، وستساعدنا على رؤية الصورة الكاملة.
فعلاً، سنفاول من خلال هذه المصادر فهم المفارقة العجيبة. كيف تجد النساء أنفسهن يدفعن ثمن حريتهن مرتين؟ مرة من أعمارهن وصحتهن، ومرة نقداً من خلال نصوص القانون. كيف يحول القانون الألم الإنساني إلى مجرد أرقام وحسابات؟
لفهم هذه الآلية يجب أن نغوص في لغة القانون نفسه، لأن القانون يعني يعمل كخوارزمية صارمة جداً،
والمدخلات الخاطئة تؤدي حتماً لمخرجات ظالمة.
بالضبط، وفقاً لتحليل المحامية أمل الصبري، قانون الأحوال الشخصية يجيز الفسخ لأسباب معينة كغياب الزوج لسنوات أو امتناعه عن النفقة. هذه أمور مادية يسهل إثباتها بالأوراق.
طيب، وماذا عن العقدة الأساسية هنا؟ قرأت في المصادر عن المادة 45؟
المادة 45 هي الفخ القانوني الأكبر. المشكلة كلها تكمن في التعريفات. المادة تدرج ما يعرف بالضرر تحت مسمى الكراهية.
يعني إذا ذهبت الزوجة للمحكمة وقالت إنها تتعرض للضرب أو الأذى، المحكمة تعتبرها مجرد كراهية؟
نعم، القانون يعيد تكييف القضية، وكأنها ببساطة لم تعد تطيق العيش مع زوجها لأسباب شخصية أو مزاجية.
هذا مخيف فعلاً، لأنه يغير مسار القضية بالكامل، يحولها من ضحية تتعرض للأذى إلى شخص يبادر بالرفض والتمرد.
وهذا هو لب المشكلة. النتيجة المباشرة لتحويل الضرر إلى كراهية هي أن المحكمة تلزم المرأة برد المهر كشرط للطلاق، ولا يهم هنا كم سنة قضتها في الزواج أو حجم الإساءة التي تعرضت لها.
يمحو عقوداً من التضحيات بجرة قلم؟
صحيح، غياب مبدأ الفسخ للضرر كبند مستقل يجعل القانون مبرمجاً للاعتراف فقط بالمساهمات المالية كفواتير شراء الأثاث، ويتجاهل تماماً الجهد الإداري والتربوي والرعاية المستمرة.
هذا يذكرني بقصة أخرى من المصادر، قصة فاطمة، امرأة تجاوزت 40، أمضت 22 سنة كاملة في زواجها.
22 سنة، هذا عمر بأكمله.
ولنا أن نتخيل ربت خلالها 5 أبناء وكانت السند لأسرتها وتحملت سوء المعاملة، وعندما وصلت لنقطة الانهيار وطلبت استرداد كرامتها، القاضي جمد كل شيء عند الحسابات المادية وألزمها برد المهر الذي استلمته قبل عقدين،
بناء على مبدأ الكراهية الذي تحدثنا عنه.
بالضبط، هناك اقتباس مؤثر لفاطمة تقول فيه: كيف يقاس العطاء بالمال وحده؟ كأن تعب العمر تلاشى ليصبح مجرد أرقام تقايض بالمال.
هذه الكلمات ليست مجرد حزن عابر، هي نقد فلسفي عميق للنظام القانوني. القانون يحول الزواج في نهايته لصفقة تجارية خاسرة للطرف الذي استثمر جهده وعمره.
لأنه يعتبر الرعاية الأسرية واجباً مجانياً مفروغاً منه. طيب، لتقريب الفكرة للمستمعين، لنتخيل أن شخصاً استثمر 22 سنة من حياته المهنية لتأسيس شركة وإدارتها من الصفر.
تشميع ممتاز.
بنى الأقسام وسهر الليالي وحقق أرباحاً، وبدلاً من أن يحصل على مكافأة نهاية خدمة عند المغادرة بسبب بيئة عمل سامة وسوء إدارة، المحكمة تجبره على إعادة أول راتب استلمه لكي يسمح له بالاستقالة.
لو حدث هذا في عالم الأعمال، سيصرخ الجميع بأن هذا استعباد وظلم صارخ.
إذن، كيف نتقبله كعدالة في مؤسسة الأسرة؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً. التشبيه يضع الإصبع على الجرح تماماً. وما يزيد الأمر تعقيداً هو أن القانون يتصرف وكأن هذه السنوات الطويلة كانت فترة زمنية مجمدة لا أثر لها.
وهذا التجاهل لا يبقى داخل المحاكم، أليس كذلك؟
أكيد، إنه يتسرب للمجتمع ويخلق ثقافة عامة تستخف بجهد المرأة.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً في التحليل. إذا كان القانون يتعامى عن الجهد غير المادي، كيف ينعكس هذا المحو على الإنسان نفسه؟ في علم النفس، هذا يشبه التلاعب النفسي. النظام يقنعك أن تعبك غير موجود.
وهذا ما ركزت عليه الدكتورة إلطاف الأهدل في تحليلها. نحن نتحدث عن تكلفة غير مرئية وضريبة صمت تدفع يومياً. الظاهرة واسعة النطاق جداً.
وصمت النساء لسنوات طويلة لم يكن خياراً للمحافظة على الأسرة كما يشاع دائماً،
بل كان نتيجة حتمية لانعدام الثقة بالنظام. انعدام الثقة هذا هو رد فعل غريزي. إذا كانت المرأة تعلم أن وقوفها أمام القاضي سينتهي بتغريمها، فمن الطبيعي أن تبتلع ألمها وتصمت.
لكن الصمت لا يعني التكيف.
بالضبط. التداعيات العميقة لغياب العدالة تأكل من الرصيد النفسي والجسدي. نرى تأثيرات صحية وعصبية خطيرة ناتجة عن التوتر المزمن. والأخطر هو كيف ينعكس هذا على طريقة تربية الأبناء. الأم المستنزفة لا يمكنها توفير بيئة نفسية صحية لنمو أطفالها.
التناقض هنا يبعث على التساؤل. في العديد من الدول يتم تعويض الأفراد عن الأضرار النفسية الناتجة عن الإهمال. هناك اعتراف بأن للضرر النفسي تكلفة، لكن هنا تحرم المرأة حتى من مجرد الاعتراف بالضرر.
المثير للاهتمام هنا هو كيف أن هذا التجاهل المنهجي يحول الأسرة من بيئة آمنة إلى مساحة محتملة للاستغلال.
استغلال مقنن ومحمي بالقانون.
تماماً. عندما يقاس كل شيء بالمال المباشر فقط، تفرغ العلاقات الإنسانية من قيمتها الجوهرية، وهذا يدمر الاستقرار النفسي للمجتمع ككل على المدى الطويل.
طيب، بعد استعراض هذه الصورة القاتمة جداً والانهيار المترتب على هذا الخلل، يقفز للذهن تساؤل مهم. هل هذا الوضع حتمي؟ يعني هل كتبت على المجتمعات أن تدور في هذه الحلقة المفرغة، أم أن هناك أنظمة تمكنت من تحويل هذا الجهد لشيء ملموس؟
لحسن الحظ، التحليل لا يتركنا في مساحة الياس. الخبيرة القانونية سمية السباعي تأخذنا في المصادر إلى نموذج مختلف جذرياً.
التجربة المغربية.
نعم، وهذا النموذج لا يكتفي بالجانب النظري، بل يقدم آلية قانونية واضحة من خلال المادة 49 من مدونة الأسرة المغربية.
كأننا نتحدث عن مفهوم حصة الجهد أو سويتي إيكويتي في عالم الشركات.
كيف ذلك؟
في الشركات، إذا لم يكن لديك رأس مال نقدي، لكنك تقوم بالعمل الفعلي وإدارة المشروع، تحصل على أسهم مقابل تعبك. هل يمكن القول إن المادة 49 تطبق هذا المفهوم على الأسرة؟
هذا إسقاط ممتاز جداً. المادة تنص بوضوح على أن القاضي لا يقتصر نظره على الأموال السائلة عند الانفصال، بل يعتمد مبدأً يعرف بالكد والسعاية.
الكد والسعاية، مصطلح يحمل ثقلاً كبيراً.
فعلاً، هو يعترف بأن إدارة المنزل والمجهود البدني والنفسي وتنشئة الأطفال كلها تمثل رأس مال ساهم في بناء الثروة الأسرية.
ولكن سؤال نقدي هنا، الورق يتحمل كل شيء، كيف يتم تطبيق هذا على أرض الواقع؟ كيف يمكن لمحكمة أن تقيم إدارة منزل وتربية أطفال على مدار 20 عاماً بعملة نقدية؟ ألا يبدو هذا شبه مستحيل عملياً؟
هذا التساؤل هو بالضبط التحدي الأكبر. الخبيرة السباعي لا تتجاهل هذه الصعوبات، فمن الصعب جداً تحويل الجهد لرقم محدد في ظل نقص الوعي.
إذن كيف حلها في المغرب؟
ما حدث في قرارات محكمة النقد المغربية لعامي 2022 و2023 هو أن المحكمة باتت تعين خبراء متخصصين، دورهم هو تقييم حجم الثروة التي تراكمت للزوج وتقدير نسبة مساهمة الزوجة في هذا التراكم من خلال كدها وسعيتها،
ليتم بعد ذلك تحويلها لقيمة مالية تعويضية
100% تقتطع من تلك الثروة. وإذا ربطنا هذا بالصورة الكبرى، فإن مجرد وجود آلية للتقييم حتى لو كانت تقديرية يمثل اعترافا قانونيا ينقلنا من التجاهل التام إلى محاولة جادة للإنصاف.
عندما يطرح التغيير كاستعادة لقيم أصلية من صميم الشريعة يصبح المجتمع داعما له. باختصار، المسألة ليست رفاهية اجتماعية بل ضرورة ملحة.